يعني اي جزء من اجزاء الثمان اي بعض من الاوعاء يحق لي ماذا؟ أن أسترد الدار، أن أسترد المبين. إذا ما الفارق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ الفارق أن الصورة الثانية كل جزء من الثمن في مقابل جزء من المثمن، أما الصورة الثالثة الجزء من الثمن في مقابل كل المبيع كل المثمن. وأما الصورة الأولى فالفارق بينها وبين الصورة الثانية والثالثة الإضمار، وقال لا ورد الثمن رد النبي هنا رد الثمن لم يذكر أنه ماذا جزء الثمن. فيا مصارف رد الثمن إلى كل الثمن لا بعض الثمن. واضح ما شاء الله. إلى هنا صورنا الفروض الثلاثة للمسألة، الآن نبين أحكام الفروض الثلاثة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول صورة الإطلاق، بعتك داري بألف دينار على أني لو رددت عليك الثمن مدة سنة ترد علي داري. هو خلال السنة جاء بنصف الثمن 500 دينار، جاء بربع الثمن 250 دينار، هل يستطيع أن يأخذ من المبيع ما يقابل الثمن؟ يعني ربع المبيع نصف المبيع نصف الدار أو لا؟ الجواب لا يستطيع، لأن الإطلاق ينصرف إلى الكون. لو رددت عليك الثمن يعني لو رددت عليك جميع الثمن لا جزء الثمن. سين سؤال، لو رد عليه بعض الثمن البائع جاء بنصف المبلغ وسلم المشتري نصف المبلغ، تلف نصف المبلغ عند من؟ عند المشتري. الخسارة من كيس من؟ المال مال من؟ هذه 500 دينار التي كانت في يد المشتري وتلفان، عند تلفها الخسارة من كيس البائع ومن كيس المشتري. الخسارة من كيس المشتري وإن كان المال مال البائع. عجيب، يعني 500 دينار التي قبضها المشتري هي لا زالت على ملك البائع، لكن إذا تلفت في يد المشتري فالضمان عليه والخسارة عليه. لماذا؟ يقولون لقاعدة على اليد ما نفذت حتى تؤدي، يعني يد المشتري ضمانية، البائع حينما سلم المشتري 500 دينار سلم المشتري على أنها ماذا؟ على أنها ثمن، ظاهرة في الثمنية، يعني خذ نصف ثمن الدار. وطبعا هنا لا يمكن تحقق الفائز إلا برد تمام الثمن، فيبقى هذا الثمن وهذا المبلغ 500 دينار على ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري. متى يدخل في ملكه؟ إذا أعطاه تمام هنا. إذا تلفان هنا أخذ المشتري المال، تجري القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، لو دفع البائع إلى المشتري المبلغ على أنه أمانة، لا على أنه تمام، هذه أمانة خلها عندك، لأن ما أجي نص المبلغ وأعتبر كله هو الثمن، وتلف المبلغ في يد المشتري. هنا يقولون لا على الأمين إلا اليمين، يد الأمين يد أمانة، فإذا تلف المبلغ في يده من دون تعد ولا تفريط لم يكن ضامنا. متى يضمن؟ إذا تعدى على 500 دينار أو فرط فيها، هنا يكون ضامنا. خلاصة الفرق الأول، لو أطلق الرد لكن البائع رد بعض الثمن، جزء الثمن لا تمام الثمن، فحينئذ لا يتحقق الفائز إلا إذا رد تمام الثمن. فلو رد بعض الثمن تارة يرد بعض الثمن على أنه ثمن، وتارة يرد بعض الثمن على أنه أمانة، إن رده على أنه ثمن تكون يد المشتري يد عدوانية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا تلف في يده فهو له ضامن، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأما إذا دفعه إليه على أنه أمانة وتلف، هنا إن تلف بتعد أو تفريط فهو ضامن، وإن تلف من دون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. هذا تمام الكلام الفعل نقرأ هذا المقدار. وهذه المسألة السابعة معنونة لصوار رد بعض الثمن، كل ما تقدم كان في رد تمام الثمن، هذه رد جزء الثمن. السابع، إذا أطلق يعني البائع اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك، يعني لم يكن للبائع الفسخ إلا برد الجميع، يعني إلا برد جميع الثمن، يعني لا يمكن أن يفسخ إلا إذا رد تمام الثمن. فلو رد بعضه، يعني لو رد البائع بعض الثمن لم يكن له الفسخ، يعني لم يكن للبائع حق الفسخ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه، يعني في الثمن المدفوع إليه، يعني إذا كان المدفوع إليه بعض الثمن لبقائه على ملك البائع، يعني لبقاء الثمن المدفوع على ملك البائع لأنه جزء الثمن لا تمام الثمن. والظاهر أنه ضامن له، والظاهر أنه يعني المشتري ضامن له، يعني للمدفوع إليه، لو تلف إذا دفعه إليه، يعني إذا دفع البائع الثمن إليه إلى المشتري على وجه الثمنية، يعني على أنه ثمن مثمن، إذا ثمن المثمن يبقى على من؟ البائع. إذا تلف في يد المشتري تكون يد المشتري ضمان على الأخذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا أن يصرح البائع بكونها، يعني بكون الثمن المدفوع، والأفضل أن يقول بكونه أمانة عنده، يعني عند المشتري، إلى أن يجتمع قدر الثمن، يعني تمام الثمن، فيفسخ البائع. فحينئذ لو تلف لا ضمان إلا إذا تعدى أو فرط. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه ما يخص الجزء يعني ما يقابل الجزء من الثمن جعل الفسخ فيما قابل المدفوع يعني فيما قابل الثمن المدفوع دفع ثلث الثمن يفسخ ثلث الثمن. افترض وضع ثلاثة بساتين بثلاثة آلاف دينار دفع ألف دينار يحق له أن يشتري بستانا دفع أربعين دينار يحق له يسترجع بستانا. جيد يا رب احفظ يا نعم يوجد فرض الفرض الأول دفع جزء الثمن ألف دينار ألفين دينار انتهت المدة ولم يكمل المبلغ انتهت السنة ما دفع الثلث الباقي. صورة ثانية دفع بعض المبلغ ولم يكمل الباقي هل يحق للبائع ان يفسخ قبل نهاية المدة قبل السنة او لا؟ طبعا توجد صورة ثالثة وهي الصورة الواضحة انه لو دفع تمام المبلغ قبل المدة يعني دفع 3000 دينار قبل السنة هنا تمت المعاملة ويسترد البائع الذي هذا صورة واضحة كلام الصورتين الأخرى الصورة الأولى إذا انتهت السنة انتهت المدة دفع بس ألف دينار يعني الثلث بقية ثلثان هنا المشتري يحق له أن يفسخ بخيار توقف الصفقة. المشتري ماذا يقول؟ يقول أنا أجريت معك المعاملة إذا دفعت 3000 دينار واسترجعت 3000 أما تجعلي 1000 دينار وتأخذ بستان والله لا و2000 دينار مقابل بستانين ما تدفعهم أنا ما أقبل إما كله والله خله إما أشتري البساتين ثلاثة أو ما أشتريه أما تسترجع بستان وتبقى عندي بستانين أو تسترجع بستانين وتخلي عندي بستان أنا ما أقبل. وهكذا افترض 1000 دينار في مقابل دار فهو دفع 500 دينار صار حقا نفس الدار انتهت السنة ما أكمل 500 أخرى هنا المشتري يمكن أن يفسخ خيار تبعه الصفقة صارت الصفقة مبعضة صار بعض الدار له وبعض الدار ليس له المشتري يفسخ يقول أيها البائع أنا أمسك هذه المعاملة وأظهرنا إما ترجع لي الألف دينار وتأخذ الدار أو الدار كذا أخذها. هذه الصورة الأولى قبل بعد انتهاء المدة. الشيخ الأنصاري يقول نعم انتهت المدة يحق للمشتري أن يفسخ الخيار تبعه الصفقة. الصورة الثانية لا قبل المدة رددت بعتك هذه الدار على أني لو بعتك لو أرجعت عليك بعض الثمن أسترجع من المثمن ما يقابل بعض الثمن والله قبل المدة يعني مضت 10 شهور وهذا صاحب لما دفع إلا النص النص الآخر ما دفع حق إلى المشتري خيار توقف الصفقة لأن المشتري اشترى الكل ولم يشتري الجنوز. واضح نقرأ هذا المقدار. قال ولو شرط البائع الفسخ في كل جزئين يعني في كل جزئين من المبيع من المثمر برد ما يخصه ما يخص الجوز من الثمار. جاز الفسخ فيما قابل المذكور وفيما قابل الثمر المذكور، يعني جاز الفسخ، جاز فسخ المبيع بمقدار ما يقابل الثمر المذكور. وللمشتري خيار التبغيض زيادة وقصرها إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة، وانتهت المدة، مدة سنة ثلاث سنوات انتهت ومعها تمام. وهل له ذلك، يعني هل للمشتري ذلك، يعني خيار التبغيض قبل خروجها، قبل خروج المدة، الوجه ذلك، يعني الحق ذلك أن له خيار تبغيض الصفقة، لأنه أجرى المعاملة على الجميع لا على المعاملة. الصورة الثالثة أنه إذا دفع بعض الثمن يستطيع أن يفسخ الكل، تصح هذه المعاملة سواء عين البعض قال الثلث الربع أو أطلق مطلق البعض مطلق الجوز، تصح هذه المعاملة. قال ويجوز اشتراط الفسخ في الكل، يعني يفسخ كل المبيع برد جزء معين من الثمن في المدة، جزء معين ربع الثمن ثلث الثمن نصف الثمن، بل بجزء غير معين. يقول لو أردت عليك جزء الثمن بعض الثمن من دون تحديد فيبقى الباقي في ذمة البائع بعض الفات، يعني فيبقى الباقي دين في ذمة البائع بعض الفات. هذا تمام الكلام في الأمر السابق. الأمر الثامن، الأمر الثامن يبحث الشيخ الأنصاري مسألة اشتراط المشتري الفسخ لرد الثمن. يعني يا أخي يا أخي الصور السبع الأولى كلها إذا البائع يشترط، الصورة الثامنة والأخيرة إذا المشتري يشترط. يلا لاحظ يعني عكس المسألة، الصورة السابقة هكذا يقول البائع بعتك داري على أني لو رددت عليك الثمن خلال سنة ترد علي دار. الآن صورة بالعكس، المشتري يقول اشتريت منك الدار على أني على أنك على أني لو رددت عليك الدار رد المثمن ترد علي الثمن الذي أعطيتك إياه. وأظهر يصح أو لا يصح، اشترط هذا المشتري تاجر، وهذا التاجر إذا عنده فلوس نقد في البنك صادرونها مفلس، لكن إذا عنده أعيان مثل دار له ما يصادرونها لأن هذا سكنة. فقال هذه الفلوس المئة ألف دينار بدل ما يصادرونها خلنا نخليها في بيت، وبعد سنة إن شاء الله يرجع الخير وأسترجع فلوسي. فسوى الطريقة، قال أنا أشتري منك هذه الدار بألف دينار، لكن إذا رديت عليك الدار مدة سنة ترد علي ماذا؟ بألف دينار. هذه المعاملة صحيحة. هنا لو رددت عليك المبيع تنصرف إلى عين المبيع، لو إلى بدل المبيع الجواب تنصرف إلى العين. نعم يحق لهم هذه الشرط البدلية، يقول على أني لو رددت عليك عين الدار أو بدل الدار، لكن متى؟ مع التلف. ما يصير يرد الدار مع وجود عينها، لماذا؟ دون معلول. لماذا؟
المعاملة وقعت عليها.
ظاهر الفسخ ماذا؟ رد كلا العوضين إلى صاحبه. هذا ظاهر الفسخ، يعني رد عين الثمن إلى المشتري وعين المثمن إلى البائع، فإرجاع بدل المثمن مع وجود عين المثمن خلاف ظاهر الفسخ. لذلك يقولون لا يصح رد بدل المبيع مع وجود عين المبيع، لأن ظاهر الفسخ رد عين المبيع ورد عين الثمن. لا تصل النوى إلى رد بدل الثمن وبدل المبيع إلا إذا تلف المبيع أو تلف الثمن. نقرأ هذا الكلام. الثامن، كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، وهذا ما تقدم في الصور السابقة المسائل السابقة، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن برد المبيع، ولا إشكال في انصراف الإطلاق إطلاق رد المبيع إلى العين عين المبيع، ولا في جواز التصريح، يعني ولا إشكال في جواز التصريح برد بدله مع تلفه، يعني برد بدل العين مع تلف العين، لأن مرجعه يعني مرجع الشرع إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده مع وجود المبيع وبدله بدل المبيع، يعني هو برد بدل المبيع مع تلفه، وعدم بقاء مال البائع مال البائع عند المبيع عند المشتري بعد الفاس. واضح ان شاء الله. جيد. مولانا ومقتدانا، سين سؤال، لا ورد بدل مع وجود العين، رد بدل الدار مع وجود عين الدار، هل تصح المعاملة أو لا تصح؟ وجه وجه للصحة وجه للفساد، وجه للصحة ووجه للفساد. ما موج الصحة؟ التمسك بعمومات الشرع. المؤمنون عند شروطهم، وهم اشترطوا في المعاملة على أني لو رددت عليك الدار أو بدل الدار خلال سنة، إذا هذا الشرط نافذ. المؤمنون عند شروطهم، هذا وجه الصحة. الشيخ لم يشر إلى وجه الصحة للمؤمنين، أشار إلى وجه الفساد، التمسك بظاهر الفسخ. ظاهر الفسخ مقتضى الفسخ ورجوع كل عوض إلى صاحب العوض، يعني رجوع الثمن إلى المشتري ورجوع عين المثمن إلى البائع، فرد بدل المبيع إلى البائع مع وجود عين المبيع، هذا خلاف ظاهر الفسخ. نقرأ هذا المذكور. قال: وفي جواز اشتراط رد بدله، رد بدل المبيع بدل المثمن، ولو مع التمكن من العين، يعني من رد عين المبيع، إشكال يبين وجهه ويذكر وجه واحد، الوجه الأول وجه الفساد، هذا الآن وجه الفساد، من أنه يعني رد بدل المبيع بدل العين خلاف مقتضى الفاس، يعني في باب المعاوضة مقتضى الفاس رجوع عين الثمن إلى المشتري وعين المبيع إلى البائع، لأن مقتضى الفاس رجوع كل من العوضين الثمن والمثمن الثمن والمبيع إلى صاحبه، وصاحب الثمن المشتري وصاحب المبيع الباب. فالشراط البدان بدل المبين، الشراط للفسخ على وجه غير مشروع، يعني هذا الشرط في نفسه غير تام، هذا رد على وجه الصحة. ما هو وجه الصحة؟ التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم. كم منها إلا شرطا خالفا كتاب الله وضعنا، هذا الشرط غير مشروع أو غير نافع، بل ليس فسخا في الحقيقة. ما هو الفسخ الحقيقي؟ الفسخ الحقيقي هو الذي يتم فيه رد العين، رد عين الثمن إلى المشتري وعين المبيع إلى البائع. هذا تمام الكلام في وجه الفساد. وأما وجه الصحة التمسك بعموم المؤمنون عند شروط. جيد، الآن يشير إلى مسألة أخرى. يلا لاحظ وياي، عندنا الأشياء على نحوين، إما قيمية وإما مثلية. المثلي مثل ماذا؟ الحنطرة، الشعير، الأرز، هذا الحبوبات لأنها أنواع مختلفة، حنطشر، حنطرة رديئة، حنطرة واطية، شعير راقٍ، شعير ضعيف، واضحة. فإذا هذه الحبوبات مثلية. القيمية مثل ماذا؟ مثل الشاة، البعير، البقرة، كل واحدة قيمتها تختلف، البقرة الحلو غير البقرة غير الحلو، هذا قيمي. الفرس العربي غير الفرس غير العربي، والله الله. جميل، إذا الدواء من القيميات، الحبوبات من المثليات. هو لو اشترط رد القيمي بالمثلي، القيمي مثل ماذا؟ الشعر. قال بعتك شاتي هذه على انه لو رددت عليك مثلها، ما قال قيمة الشعر، مثل الشعر او بالرغم. بعتك هذه الحنطة على اني لو رددت عليك، لم يقل مثلها، لو رددت عليك قيمتها، هل يصح هذا الاشتراء او لا يصح؟ الجواب، اذا كان النظر من هذا الاشتراء ان هذا في مقابل هذا، لا يصح الاشتراء. يعني القيمي في مقابل المثلي او المثلي في مقابل القيمي، هذا الشخص ما يصح. لكن إذا كان المراد لا صدمة في الذمة بغير الجنس، يعني أنا الآن إذا تلفت الشاة تشتغل ذمتي لماذا؟ بقيمتها. هذه ذمتي المشغولة بقيمة الشاة، أنا من وين أستوفيها؟ أستوفيها برد مثل الدم، مثل الشاة. أفرغ ذمتي بمثل الشرط، صح. وهكذا أنا ذمتي مشغولة بمثل هذا الأرز الراقي أو أرنب أو أبو دجاجة أو أبو فيل، والله لا، أنا أفرغ ذمتي من رز أو فيل ماركة أو فيل، القيمة الكيلو كام؟ بخمسة دينار، هذه خمسة دينار. إذا كان المراد من الاشتراء أن القيمي في مقابل المثلي أو المثلي في مقابل القيمي، لا تصح هذه المعاملة. إذا كان المراد لا، إن الذمة تشتغل بالمثلي أو القيمي، وأفرغ ذمتي عن القيمي بالمثلي أو أفرغ ذمتي عن المثلي لدفع القيمي، تصح هذه المعارضه. واضح ان شاء الله. يلا نقرا هذا المقدار. قال نعم، لو اشترط رد التعرف بالمثل في القيم، وبالقيمة في المثل، يعني لو اشترط رد الثالث بالقيمة في المثل، تعرف بالقيمة مثل الشعر ردها من مثله مثل الشعر أحضر، أمكن الجواز. ما هو وجه الجواز؟ قال أمكن الجواز. ما هو الوجه؟ قال لأنه من رد المثل بالقيمة أو القيمة بالمثل بمنزلة الشراء إيفاء في الذمة، يعني سد الدين الذي في الذمة والذي في الذمة إما مثلي أو قيمي بغير جنسي، يعني بغير جنس ما في الذمة، ما في ذمتي مثلي حنطة أسد غير جنسه بالقيمة، ما في ذمتي قيمي شعر أسده لغير جنسه بماذا؟ بمثل الشعر. لا اشتراط، يعني وليس هو بمثابة اشتراط ضمان التعرف المثلي بالقيمي بالقيمة والقيمي بالمثل، يعني واشتراط ضمان التعرف القيمي بالمثل حتى يقال إن هذا الاشتراط مخالف لكتاب الله. بعد ولا اشتراط رجوع غير مقتضى العقل الى البائع، يعني وليس هذا الشرط منافيا لغير مقتضاه العقد الى البائع. واضح ان شاء الله. قال فتامل لعله اشاره الى ان أدلة الضمان أبيع من التخصيص والتقييد. مقتضى أدلة الضمان ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيم. أنت تقول إلا إذا كان في ذمته فيوفي ما في ذمته، بالعكس يوفي الذم القيم بالمثل أو المثل بالقيم. وطبعا أدلة الضمان تأبى التخصيص، لسانها أبى التخصيص. هذا تمام الكلام في مسألة رد المريد. إلى ما أخذ صورته من المسألة الأولى إلى السابعة لو اشترط رد الثمن. المسألة الثامنة رد المثمن. المقطع الأخير رد الثمن والمثمن يصير، يعني اثنين ونكروا المعاملة. بعتك هذه الدار بألف دينار لمدة سنة على أني لو رددت عليك الثمن لئلا أسترد المبيع، ولو رددت علي المبيع يمكن أن تسترد الثمن. صح المعاملة. هذا السطر الأخير في مقابل المسائل الثمان كلها. قال ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما، يعني لكل من البائع والمشتري برد الثمن. قال برد من انتقل إليه، من انتقل إليه ثمنا أو مثمنا أو بدله رد بدله، والله العظيم. إلى هنا إلى هنا ولله الحمد. بعد أن أطال الشيء كثيرا انتهى من بيان صور ثمان لمسائل ثمان لبيع الخيار. خلنا نرجع لأصل المطلب. احنا نبحث ماذا؟ خيار الشرع. يعني أول خيار درسناه هو خيار المجلس، ثاني خيار خيار الحيوان، ثالث خيار خيار الشرع. الشيخ الأنصاري تطرق إلى جميع مسائل خيار الشرط. بقيت مسألة أخيرة قبل المسألة الأخيرة، أقحم مسألة بيع الخيار، وذكر ثمان مسائل. بعد أن أقحم ثمان المسائل بقيت المسألة الأخيرة. ما يهم خيار الشرطين هل هو مختص بخصوص البيع أو لا، يشمل جميع المعاوضات وجميع المعاملات من المضاربة ومساقات ومزارعة وغير ذلك. الجواب خيار الشرط لا يختص بالبيع، مو مثل خيار الحيوان مختص ببيع الحيوان. خيار المجلس مختصة بالبيع، إذا الأول والثاني مختصان، خيار المجلس وخيار البيع، البيعان بالخيار ما لم يتركه، وخيار الحيوان أيضا مختص بالبيع. هذا الخيار الثاني خيار الشرع يشمل جميع المعاملات. مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرع بالبيع يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآل الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.